إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نود أن نقف وقفات مع هذا الحديث الشريف وما جاء في معناه، لأن الكثير يتساهل في هذه المسألة، واللسان واليد هما أخطر شيء على الإنسان، كما أنهما أنفع شيء للإنسان إذا استخدمهما في محاب الله سبحانه وتعالى وما يرضيه. فإن اللسان هذه اللحمة الصغيرة في حجمها هي التي إما أن تسعدك وإما أن تشقيك. طبعا ولا شك أن القلب هو الأساس، إذ بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد، لكن اللسان واليد منفذان لما قد يكون حاصلا في القلب، ومن ثم فهما أداتا تدمير وتخريب أو أداة خير وفضل وبر وإحسان. فمن خير اللسان مما يدل على كونه أداة خير لمن استخدمه في ذلك، من يسخره في ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن والكلمة الطيبة والإصلاح بين الناس والعلم والتعليم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وقول الحق أينما كنت وحيثما حللت. بهذا سيكون اللسان أداة خير وبركة ونفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك اليد تكون أداة خير إذا مدها للخير، إذا استخدمها في الخير، يحركها يصلي بها مع سائر الأعضاء، يمد بها الصدقة والزكاة وأعمال البر، يساعد بها ملهوفا أو ينقذ بها غريقا أو حريقا، أو يمدها للعمل الصالح أيا كان، بما في ذلك الصدقة والبر والجهاد الصحيح، ليس جهاد المنافقين في هذا الزمان من عباد الدينار والدرهم ومن الخوارج الذين غرر بهم فاستحلوا دماء المسلمين وسموه ماذا؟ جهادا. وكذلك يمكن استخدامها في كثير من أمور الخير، كالتسبيح يسبح بها ربه، ولها مجالات كثيرة من أبواب الخير. هذا ما يتعلق بالخير الذي يفعل عن طريق اللسان وعن طريق ماذا؟ وعن طريق اليد. وأما ما خرج عن هذا الإطار وهو عمل الخير الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى بهاتين الجارحتين، ما خرج عن هذا المعنى فإنهما ستكونان معولي هدم وضياع وشقاء في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من ماذا؟ من لسانه ويده. وصح في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس في عرف الناس، نعم هو مفلس، لكن هذا إفلاس مؤقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هو ذاك، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصوم وبأعمال صالحة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. لذلك فإنما يجنيه المرء بلسانه ويده من السيئات أخطر من أي جناية أخرى وأعظم من أي جناية أخرى، لأن أكثر ما يحصل من المفاسد بين البشرية إنما هي من جراء فعل اليد وماذا؟ واللسان. فاللسان ربما يقول المرء كلمة من سب أو شتم أو لعن أو سفاهة أو كلمة تفرق بين الناس أو غيبة أو نميمة والعياذ بالله، فتشقي صاحبها وتفتنه ويفتن بها الناس، بل ربما أوقعت صاحبها في الكفر هذه الآلة كسب الدين أو سب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء بالدين وأهله، كما يستغل بعض مرضى القلوب ما قد يصدر من الخوارج فينسبه إلى الدين فيسب الدين وأهله، ونسي أن هؤلاء الخوارج هم أعداء للدين وأهله، وإن أظهروا الدين وإن أظهروا العبادة والطاعة لكنها لا قيمة لها مع ما يفعلونه بالمسلمين وما يستحلونه من دمائهم وأموالهم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وربما صدرت منه أمور كثيرة من هذا اللسان فتوقعه فيما لا تحمد عقباه، مثل إطلاق اللسان في علماء الأمة أو ولاة أمرها، أو إطلاق اللسان في التكفير والأحكام على الناس بغير علم ولا برهان، ومرد ذلك كله إلى بعض السفهاء الذين يدعون العلم والعلم منهم براء، الذين يفتون هؤلاء المساكين الأغرار سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يفتونهم بغير علم حتى يقولوا ما يقولون من تكفير للمسلمين وإصدار الأحكام عليهم. وقد ربط بين اليد واللسان لأن اليد تنفذ ما يقال باللسان بعد أن يعتقده القلب وربما استحله، فتعتدي بالبطش والقتل أو الضرب أو النهب أو السلب أو السرقة أو يمدها إلى الحرام بأي شكل من أشكال ذلك الحرام فيكون من المفلسين والعياذ بالله، الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم حالهم وأخبر أن هذا هو الإفلاس الحقيقي. ألا وإن من أعظم الإفلاس الحقيقي الناتج عن تعدي اليد واللسان والذي لا يسلم الناس من صاحب ذلك اللسان وتلك اليد، إن من أخطر تلك الأمور ما تقوم به زمرة الخوارج المارقين من الدين، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من إصدار حكم التكفير على المسلمين بغير حق بغير مكفر. وهذا يفتيه بهم سفهاؤهم الذين يسمونهم علماء، وهم أجهل من حمر أهلهم، يعيشون في الكهوف والخلوات ويفتون أنفسهم ويفتون عباد الله بغير علم فيضلون ويضلون. ويتلقف تلك الفتاوى شباب وصبيان وأطفال لم يرجعوا إلى فهم علماء الأمة ولم يتفقهوا في دين الله ولم يرجعوا إلى العلماء الربانيين، ضاعوا فتلقفتهم تلك الأيدي وتلك القلوب الحاقدة وتلك الألسن المارقة وتلك المؤلفات والتسجيلات الهابطة التي لا تستند إلى فقه ولا إلى عقل ولا إلى دين صحيح ولا إلى علم مبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ما يصاحب تلك الفتاوى الضالة المضلة من إغراءات بأن أولئك الذين يسمعون كلامهم ويحكمون على الناس بالكفر ومن ثم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويقتلونهم بغير حق، أن هذا هو طريق الجنة. أصبح هؤلاء المفتون أصحاب الكهوف أصبحوا كالقساوسة يعطون صكوك الغفران كقساوسة النصارى تماما بتمام، مثل قساوسة النصارى الذين يعطون أتباعهم صكوك الغفران. وهؤلاء مثلهم إن لم يكونوا أسوأ منهم، لأنهم يقولون ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل زيدا أو عمرا أو تدمر أو تفجر أو تخرب، فإن قتلت فإن مصيرك إلى الجنة، وينظمون في ذلك الأناشيد والأشعار والقصائد التي ربما توجد في بعض التسجيلات، ويرون أن هذا هو طريق الجهاد، ذبح المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، هذا هو طريق الجهاد عندهم وهذا هو الجهاد عندهم. فيتلقف أولئك الأغرار الجهلة الذين أهملهم آباؤهم وتركوهم يذهبون مع فلان وعلان حتى ضاعوا بين الإفراط والتفريط، إما أن يضيعوا مع الملاحدة المعرضين عن دين الله سبحانه وتعالى والذين يدعون إلى الانحلال والتفسخ من الدين والتنكر له والتعلق بأذيال الغرب من استحلال المحرمات وإبعاد وسلخ الناس من دينهم، أو يقعون فريسة لهؤلاء المفرطين الخوارج المفتين المفترين الذين ربما يظهر بعضهم في بعض الفضائيات المشبوهة التي لا شك أنها، لا أكاد أشك أنها مسخرة من قبل اليهود والنصارى والماسونية وغيرها التي فتنت بها بلاد المسلمين من داخل بلاد المسلمين، فتنت بها شباب المسلمين من داخل بلاد المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الفتوى بغير علم في غاية من الخطورة، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا كتاب، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقول الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وهؤلاء هم من الألداء الخصمون الخصمين الذين يهرفون بما لا يعرفون، وسيسألون عن تلك الفتاوى ويتحملون وزرا بالإضافة إلى أوزارهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه مثل وزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إن هؤلاء الذين يفتون ويصدرون فتاواهم الضالة إما عبر بعض القنوات الفضائية أو عبر الخلايا العنكبوتية عبر زبالات الإنترنت من فتاوى حثالات البشر وأراضي للناس الذين يتصدون للعلم والعلم يلعنهم، وهم ليس عندهم من العلم شيء، ينبغي أن يتنبه لخطورتهم، وأن لا نترك أبناءنا فريسة لهم ولفتاواهم المضلة الضالة المضلة حتى يسلم المسلمون من شرهم. لا تترك لأولادك الحبل على الغارب، يغيبون عنك في أماكن لا تدري ما الذي يدور فيها من وراء الكواليس. إذا أردت حفظ أولادك وسلامتهم من الإفراط والتفريط حتى لا يكونوا أداة تدمير وتخريب وتكفير وتفجير ومعول هدم ينخر في عظام هذه الأمة، فتكون شريكا في الوزر الذي نتج عن إهمالك وتفريطك وتقصيرك. إنما يقدم عليه هؤلاء الذين ينفذون فتاوى أولئك القساوسة من الخوارج أصحاب الكهوف إنما ينفذونه من تخريب وتدمير وتفجير في بلاد المسلمين إنه أمر في غاية الخطورة، يجب على المسلمين أن يتنبهوا إلى خطورته وأن يعرفوا جذور هذا الفكر الخطير الدخيل على المسلمين. صحيح أنه فكر قديم لكنه تطور، فكر ذهب ضحيته من قديم الزمان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ذهب ضحيته أيضا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم ما زال أتباعه يظهرون ما بين الفينة والأخرى على المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في آخر الزمان في عراضهم من؟ الدجال. وها هم يظهرون هذه الأيام تسيرهم نوادي الصهيونية العالمية الماسونية من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويتلقفهم أولئك الزبانية من عباد المادة الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون إما من الكهوف أو من بلاد الكفر التي استوطنوها واتخذوها مأوى لهم ينعقون منها ليبثوا أفكارهم المنحلة وآراءهم الفاسدة وأفكارهم الكاسدة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ناسين أو متناسين حرمة دم المسلم الذي هو في غاية من الخطورة، فما بالك إذا كان هذا المسلم مسؤولا عن تأمين السبل وحفظ الأمن والأمان بأمر الله تبارك وتعالى. الشيطان سول لهم وأملى لهم هذه الأعمال، وكأنهم لا يعلمون قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكأنهم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله تبارك وتعالى من سفك دم امرئ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وغير ذلك من النصوص التي تحرم التعدي على النفس المؤمنة. لكن الشيطان إذا استولى على فئة وأغواها جعلها تستحل كل شيء مهما كان عظيما، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولا غروة، فإن تاريخ أولئك مليء بالجرائم منذ أن قامت البذرة الأولى لهم فاعترضت على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أول هذا الفكر قد نبع من رجل يقال له ذو الخويصرة أو ذو الثدية، لأنه مقطوع اليد ولم يبقى من إحدى يديه إلا ما يشبه ثدي المرأة يدردر، ولذلك سمي ذو الثدية. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ترغيبا لهم في الإسلام والاستمرار عليه، قال هذا الخبيث المؤسس لهذا الفكر: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، بل قال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهم بعض الصحابة، لعله خالد أو عمر على الروايتين، بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه دعه، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم، يعني من ضئضه من أمثاله، وبعض أهل العلم يقول أي من ذريته وصلبه، ويبدو أن الأول أوضح من أمثاله، لأنه ظهر بعد ذلك مع أولئك الخوارج كما سأبينه. يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم جاءت أحاديث كثيرة في وصفه ووصف أصحابه، منها قوله صلى الله عليه وسلم وتسميته لهم أنهم كلاب النار، وفي رواية كلاب أهل النار، قوله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى قتل عاد، شر قتلى قتلاهم، شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه، يتركون أهل الإسلام، عفوا، يتركون أهل الأوثان ويقتلون من؟ أهل الإسلام، سيماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم على الموسى، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. وأخذ صلى الله عليه وسلم يصفهم في كل مناسبة في عشرات الأحاديث في الصحيحين وغيرهما حتى اتضح أمرهم للأمة. فلما تألبوا على قتل عثمان أخذوا ينادون بالأخذ بدم من؟ بدم عثمان، بعد أن أثاروا ضده الفتن. ثم برزوا وخرجوا للعيان وأعلنوا تكفير المسلمين، وعلى رأسهم علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، فسفكوا الدم الحرام وأغاروا على المسلمين، فسبوا وأسروا وقتلوا. ومن ذلك أنهم مر بهم أو مروا بعبد الله بن خباب ابن الأرت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن يتبرأ من علي، فلم رضي الله عنه فلم يقبل. فلما يعني رأوا منه ذلك قالوا: إذن أنت كافر، فأخذوه وقتلوه ومثلوا به. ولم يكتفوا بهذا، بل قتلوا سريته، يعني جاريته، وكانت حاملة، فبقروا بطنها وأخذوا الجنين خشية أن يحيا، لن يحيا بعد موت أمه. انظر إلى هذه الجريمة النكراء. بعد هذا جاءوا يستظلون تحت نخل لنصراني، وأخذوا وقد أكلوا، في رواية منهم من أكل من التمر ومنهم من أخذ يساومه، فقال أراد أن يهدي إليهم فقال لا لن نأخذه إلا بثمنه، فقال ويحكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم بهذا الرجل وامرأته وقتلتموه وبقرتم بطن امرأتي، والآن تترددون في أكل هذه الرطبات. ومنهم من يتساءل عن حكم دم البعوض، حكم قتل البعوض حلال ولا حرام؟ حكم قتل علي وعثمان وعبد الله بن خباب واستحلال دماء المسلمين حلال، وقتل البعوض عندهم اختلفوا فيه، منهم من يحلله ومنهم من يحرمه. فلما أخافوا السبيل وكفروا المسلمين أرسل إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس وناقشهم، فرجع منهم الكثير بعد أن ناقشهم مناقشة علمية، ومع هذا بقي قرابة 4000 على ضلالهم، فأخذوا يغيرون على المسلمين ويغزونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى قضى عليهم، غير أنه رضي الله عنه لم يسب ذراريهم ولم يعني يسترق نساءهم ولم يتبع فارهم ولم يقضي على جريحهم، من ورعه رضي الله عنه. ثم إنه أخذ يفتش بينهم أي بين القتلى ليجد الدليل القاطع عما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابحثوا عن ذي الثدية ذي الخويصرة، فأخذوا يبحثون عنه فلم يجدوه في بادئ الأمر، فقال لهم علي رضي الله عنه ارجعوا فابحثوا عنه فوالله ما كذبت وما كذبت، فلما وجدوه بين القتلى ورآه علي رضي الله عنه استبشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر قتلى إيش؟ قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وأمر بقتالهم في أي مكان يوجدون فيه لأنهم كلاب أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتهلل وجهه رضي الله عنه ونال هذه الكرامة، حيث تحققت على يده هذه المعجزة النبوية العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذا كله فقد قتلوه قتلهم الله، فقد اتفقوا على قتله وقتل علي وقتل معاوية وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فأما من كلف بقتل عمرو فإن عمرو كان مريض فغاب عن الصلاة في ذلك اليوم، فقتلوا رجلا يقال له خارجة كان قد صلى بدلا من عمرو بن العاص، فقيل المثل أردت عمرا وأراد الله خارجة. وأما معاوية رضي الله عنه فقد سلم حيث طعنوه في غير مقتل. وأما أشقاهم أعني أشقى هؤلاء القتلة هو الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحربة زعم أنه سممها شهرا كاملا وهو يضيف عليها من السموم حتى ينفذ ويستشهد علي رضي الله عنه. ومع هذا فإنه عندما جاء به للقصاص واسمه عبد الرحمن بن ملجم وكان من القراء وحفاظ القرآن، أرسله عثمان رضي الله عنه إلى مصر ليقرئ الناس القرآن، ثم إنه انضم إلى فتنة الخوارج وكان أشقى هؤلاء القوم والعياذ بالله، حيث قتل الخليفة المبشر بالجنة، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، لما جاءوا به إلى القصاص قال لا، يعني لا تقتلوني دفعة واحدة، بل قطعوا أطرافي إربا إربا حتى أراها تسقط في سبيل الله. رأيتم؟ لأنهم قد أفتوه، أفتاه المفتون من زعماء الخوارج بأنه ليس بينه وبين الجنة إلا هذا، كما يفتي الآن أحلاس الكهوف وسكان بلاد الكفر الذين لجأوا إليها، يفتون بعض الشباب الأغرار المساكين يقول هذه الجنة، وشباب متعطش يريد الجنة، ها؟ وأعطوهم النقود وحضروا هيئوا لهم كل شيء، النقود التي لا ندري وجد مع الكثير منهم ملايين أو مئات الألوف من الدولارات، من أين جاءتهم؟ من يمولهم؟ من يعطيهم؟ والعياذ بالله. يقول لا تقتلوني دفعة واحدة، بل اقتلوني إربا إربا، وآخر آخر ما تقطعون لساني حتى أستمر على حد زعمه في ذكر الله، على ضلال. قل هل ننبئكم بإيش؟ بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وانظر إلى ما يقول شاعرهم أخزاه الله عمران بن حطان في مدحه لقاتل علي رضي الله عنه، يقول يا ضربة، يعني ضربته لعلي، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش غفرانا أو رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا، بل هو أشقى البرية والعياذ بالله، بل هو أشقى البرية حيث قتل خير البرية في وقته، في وقته، لأنه باتفاق أهل العلم أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة هم من؟ هم الخلفاء الأربعة، فهو أشقى البرية، قتل خير البرية في إيش؟ في عهده، انتبهوا لهذا القيد، خير البرية في ماذا؟ في عهده، لأن خير البرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، ثم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فإذا انظروا كيف زين لهم الشيطان، ويستلذون بها بأعمالهم، ويرون أنها حق، ويستميتون في سبيل ذلك، ويظنون أنها تقربهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما أشبه الليلة بالبارحة. إنما أصاب هذه الشرذمة الباغية الخارجة على الإسلام وأهله، حيث مكنوا لأعداء الإسلام من الإسلام والمسلمين، مع أنهم هم الذين يدعمونهم ويمكنون لهم، لكن هم الذين كانوا سببا في ضياع بعض بلاد المسلمين الآن، حيث يتقمصون بعض القضايا ويزعمون أنهم هم الذين سينهضون بشأن هذه الأمة. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، ووالله ما جروا على الأمة إلا الدمار والخراب، وتمكين أعداء المسلمين من المسلمين. فعلينا أن نعي وأن نتنبه، ولا يكفي مجرد الشجب والاستنكار، بل لابد من بيان حالهم. البعض لا أدري هل يعتبره ورعا، لا يتجرأ أن يسميهم خوارج أو بغاة، والبعض ينعق بما لا يفهم، يتعاطف معهم أو يتستر عليهم أو يسكت عنهم أو يداهنهم، وهذا والله من التولي يوم الزحف، هذا في غاية الخطورة. بل إن الذي نعتقده أن من يسكنهم حتى ولو بالأجرة أنه يعتبر ممن آوى محدثا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، سواء أسكنهم أو برر لهم أو دافع عنهم أو هون من شأنهم، وهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى. هؤلاء الخوارج أخطر على الأمة من اليهود والنصارى. لماذا؟ ما وجه الخطورة؟ انتبهوا، أنا ما قلت هم أكفر من اليهود والنصارى، ولا أحكم بكفرهم أيضا والعياذ بالله، لأن الحكم بالكفر أمر في غاية يتورع عنه المسلم، لكن أقول إنهم أشد خطرا من ماذا؟ ها؟ من اليهود والنصارى. ما وجه كونهم أشد خطرا؟ ها؟ لأن المسلمين يعرفون خطورة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة، أليس كذلك؟ لكن هؤلاء يعني يتكلمون بلغتنا ويتكلمون باسمنا ومن بني جلدتنا ويقرؤون القرآن ويظهرون الصلاح، وهم أشد فتنة على الأمة من اليهود والنصارى، كما عرفتم وسمعتم قصة تاريخهم منذ أن ظهر أولهم وظهرت بذرتهم في الاعتراض على خير البرية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن خوارج الآن ضموا إلى خارجيتهم التقية، تقية الرافضة، وضموا إلى ذلك الكذب، جواز الكذب. الخوارج القدامى يرون الكذب ماذا؟ كفرا يخرج من الملة. أما هؤلاء عندهم الغاية تبرر الوسيلة، وصاروا يكذبون ويلجؤون إلى بلاد الكفر وينعقون من خلال وسائل إعلام الكفار، ويشوهون بلاد المسلمين وعلماء المسلمين وحكام المسلمين، ويكذبون ويهرفون بما لا يعرفون، بل إن بعض من يتعاطف معهم يكذب لصالحهم، ينعق في كل مكان ويكذب لصالحهم ويهون من خطورتهم. فعلينا أن نحذر وأن نتنبه وأن نكون على وعي. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نود أن نقف وقفات مع هذا الحديث الشريف وما جاء في معناه، لأن الكثير يتساهل في هذه المسألة، واللسان واليد هما أخطر شيء على الإنسان، كما أنهما أنفع شيء للإنسان إذا استخدمهما في محاب الله سبحانه وتعالى وما يرضيه. فإن اللسان هذه اللحمة الصغيرة في حجمها هي التي إما أن تسعدك وإما أن تشقيك. طبعا ولا شك أن القلب هو الأساس، إذ بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد، لكن اللسان واليد منفذان لما قد يكون حاصلا في القلب، ومن ثم فهما أداتا تدمير وتخريب أو أداتا خير وفضل وبر وإحسان. فمن خير اللسان مما يدل على كونه أداة خير لمن استخدمه في ذلك، من يسخره في ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن والكلمة الطيبة والإصلاح بين الناس والعلم والتعليم
والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وقول الحق أينما كنت وحيثما حللت. بهذا سيكون اللسان أداة خير وبركة ونفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك اليد تكون أداة خير إذا مدها للخير، إذا استخدمها في الخير، يحركها يصلي بها مع سائر الأعضاء، يمد بها الصدقة والزكاة وأعمال البر، يساعد بها ملهوفا أو ينقذ بها غريقا أو حريقا، أو يمدها للعمل الصالح أيا كان، بما في ذلك الصدقة والبر والجهاد، والجهاد الصحيح ليس جهاد المنافقين في هذا الزمان من عباد الدينار والدرهم ومن الخوارج الذين غرر بهم فاستحلوا دماء المسلمين وسموه ماذا؟ جهادا. وكذلك يمكن استخدامها في كثير من أمور الخير كالتسبيح، يسبح بها ربه، ولها مجالات كثيرة من أبواب الخير. هذا ما يتعلق بالخير الذي يفعل عن طريق اللسان وعن طريق ماذا؟ وعن طريق اليد. وأما ما خرج عن هذا الإطار وهو عمل الخير الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى بهاتين الجارحتين، ما خرج عن هذا المعنى فإنهما ستكونان معولي هدم وضياع وشقاء في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من ماذا؟ من لسانه ويده. وصح في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس في عرف الناس، نعم هو مفلس، لكن هذا إفلاس مؤقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هو ذاك، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصوم وبأعمال صالحة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. لذلك فإنما يجنيه المرء بلسانه ويده من السيئات أخطر من أية جناية أخرى، وأعظم من أية جناية أخرى، لأن أكثر ما يحصل من المفاسد بين البشرية إنما هي من جراء فعل اليد وماذا؟ واللسان. فاللسان ربما يقول المرء كلمة من سب أو شتم أو لعن أو سفاهة أو كلمة تفرق بين الناس أو غيبة أو نميمة والعياذ بالله فتشقي صاحبها وتفتنه ويفتن به بها الناس، بل ربما أوقعت صاحبها في الكفر هذه الآلة كسب الدين أو سب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء بالدين وأهله، كما يستغل بعض مرضى القلوب ما قد يصدر من الخوارج فينسبه إلى الدين فيسب الدين وأهله، ونسي أن هؤلاء الخوارج هم أعداء للدين وأهله، وإن أظهروا الدين وإن أظهروا العبادة والطاعة لكنها لا قيمة لها مع ما يفعلونه بالمسلمين وما يستحلونه من دمائهم وأموالهم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وربما صدرت منه أمور كثيرة من هذا اللسان فتوقعه فيما لا تحمد عقباه، مثل إطلاق اللسان في علماء الأمة أو ولاة أمرها، أو إطلاق اللسان في التكفير والأحكام على الناس بغير علم ولا برهان، ومرد ذلك كله إلى بعض السفهاء الذين يدعون العلم والعلم منهم براء، الذين يفتون هؤلاء المساكين الأغرار سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يفتونهم بغير علم حتى يقولوا ما يقولون من تكفير للمسلمين وإصدار الأحكام عليهم. وقد ربط بين اليد واللسان لأن اليد تنفذ ما يقال باللسان بعد أن يعتقده القلب وربما استحله، فتعتدي بالبطش والقتل أو الضرب أو النهب أو السلب أو السرقة أو يمدها إلى الحرام بأي شكل من أشكال ذلك الحرام فيكون من المفلسين والعياذ بالله، الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم حالهم وأخبر أن هذا هو الإفلاس الحقيقي. ألا وإن من أعظم الإفلاس الحقيقي الناتج عن تعدي اليد واللسان والذي لا يسلم الناس من صاحب ذلك اللسان وتلك اليد، إن من أخطر تلك الأمور ما تقوم به زمرة الخوارج المارقين من الدين، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من إصدار حكم التكفير على المسلمين بغير حق بغير مكفر. وهذا يفتيه بهم سفهاؤهم الذين يسمونهم علماء، وهم أجهل من حمر أهلهم، يعيشون في الكهوف والخلوات ويفتون أنفسهم ويفتون عباد الله بغير علم فيضلون ويضلون. ويتلقف تلك الفتاوى شباب وصبيان وأطفال لم يرجعوا إلى فهم علماء الأمة ولم يتفقهوا في دين الله ولم يرجعوا إلى العلماء الربانيين، ضاعوا فتلقفتهم تلك الأيدي وتلك القلوب الحاقدة وتلك الألسن المارقة وتلك المؤلفات والتسجيلات الهابطة التي لا تستند إلى فقه ولا إلى عقل ولا إلى دين صحيح ولا إلى علم مبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ما يصاحب تلك الفتاوى الضالة المضلة من إغراءات بأن أولئك الذين يسمعون كلامهم ويحكمون على الناس بالكفر ومن ثم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويقتلونهم بغير حق، أن هذا هو طريق الجنة. أصبح هؤلاء المفتون أصحاب الكهوف أصبحوا كالقساوسة يعطون صكوك الغفران كقساوسة النصارى تماما بتمام، مثل قساوسة النصارى الذين يعطون أتباعهم صكوك الغفران، وهؤلاء مثلهم إن لم يكونوا أسوأ منهم، لأنهم يقولون ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل زيدا أو عمرا أو تدمر أو تفجر أو تخرب، فإن قتلت فإن مصيرك إلى الجنة، وينظمون في ذلك الأناشيد والأشعار والقصائد التي ربما توجد في بعض التسجيلات، ويرون أن هذا هو طريق الجهاد، ذبح المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، هذا هو طريق الجهاد عندهم، وهذا هو الجهاد عندهم. فيتلقف أولئك الأغرار الجهلة الذين أهملهم آباؤهم وتركوهم يذهبون مع فلان وعلان حتى ضاعوا بين الإفراط والتفريط، إما أن يضيعوا مع الملاحدة المعرضين عن دين الله سبحانه وتعالى والذين يدعون إلى الانحلال والتفسخ من الدين والتنكر له والتعلق بأذيال الغرب من استحلال المحرمات وإبعاد وسلخ الناس من دينهم، أو يقعون فريسة لهؤلاء المفرطين الخوارج المفتين المفترين الذين ربما يظهر بعضهم في بعض الفضائيات المشبوهة التي لا شك أنها لا أكاد أشك أنها مسخرة من قبل اليهود والنصارى والماسونية وغيرها التي فتنت بها بلاد المسلمين من داخل بلاد المسلمين، فتنت بها شباب المسلمين من داخل بلاد المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الفتوى بغير علم في غاية من الخطورة، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا كتاب بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقول الله عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين، وهؤلاء هم من الألداء الخصمون الخصمين الذين يهرفون بما لا يعرفون، وسيسألون عن تلك الفتاوى ويتحملون وزرا بالإضافة إلى أوزارهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه مثل وزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إن هؤلاء الذين يفتون ويصدرون فتواهم الضالة، إما عبر بعض القنوات الفضائية أو عبر الخلايا العنكبوتية عبر زبالات الإنترنت من فتاوى حثالات البشر وأراضي للناس الذين يتصدون للعلم والعلم يلعنهم، وهم ليس عندهم من العلم شيء، ينبغي أن يتنبه لخطورتهم، وأن لا نترك أبناءنا فريسة لهم ولفتاواهم المضلة الضالة المضلة حتى يسلم المسلمون من شرهم. لا تترك لأولادك الحبل على الغارب، يغيبون عنك في أماكن لا تدري ما الذي يدور فيها من وراء الكواليس. إذا أردت حفظ أولادك وسلامتهم من الإفراط والتفريط حتى لا يكونوا أداة تدمير وتخريب وتكفير وتفجير ومعول هدم ينخر في عظام هذه الأمة، فتكون شريكا في الوزر الذي نتج عن إهمالك وتفريطك وتقصيرك. إنما يقدم عليه هؤلاء الذين ينفذون فتاوى أولئك القساوسة من الخوارج أصحاب الكهوف، إنما ينفذونه من تخريب وتدمير وتفجير في بلاد المسلمين، إنه أمر في غاية الخطورة، يجب على المسلمين أن يتنبهوا إلى خطورته وأن يعرفوا جذور هذا الفكر الخطير الدخيل على المسلمين. صحيح أنه فكر قديم لكنه تطور، فكر ذهب ضحيته من قديم الزمان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ذهب ضحيته أيضا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم ما زال أتباعه يظهرون ما بين الفينة والأخرى على المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في آخر الزمان في عراضهم من؟ الدجال. وها هم يظهرون هذه الأيام تسيرهم نوادي الصهيونية العالمية الماسونية من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويتلقفهم أولئك الزبانية من عباد المادة الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون إما من الكهوف أو من بلاد الكفر التي استوطنوها واتخذوها مأوى لهم ينعقون منها ليبثوا أفكارهم المنحلة وآراءهم الفاسدة وأفكارهم الكاسدة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ناسين أو متناسين حرمة دم المسلم الذي هو في غاية من الخطورة، فما بالك إذا كان هذا المسلم مسؤولا عن تأمين السبل وحفظ الأمن والأمان بأمر الله تبارك وتعالى. الشيطان سول لهم وأملى لهم هذه الأعمال، وكأنهم لا يعلمون قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكأنهم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا زوال الدنيا وما عليها أهون على الله تبارك وتعالى من سفك دم امرئ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وغير ذلك من النصوص التي تحرم التعدي على النفس المؤمنة. لكن الشيطان إذا استولى على فئة وأغواها جعلها تستحل كل شيء مهما كان عظيما، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولا غرو، فإن تاريخ أولئك مليء بالجرائم، منذ أن قامت البذرة الأولى لهم فاعترضت على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أول هذا الفكر قد نبع من رجل يقال له ذو الخويصرة أو ذو السدية، لأنه مقطوع اليد ولم يبق من إحدى يديه إلا ما يشبه ثدي المرأة يدردر، ولذلك سمي ذو السدية. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ترغيبا لهم في الإسلام والاستمرار عليه، قال هذا الخبيث المؤسس لهذا الفكر: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، بل قال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهم بعض الصحابة، لعله خالد أو عمر على الروايتين، بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم، يعني من ضئضه من أمثاله، وبعض أهل العلم يقول أي من ذريته وصلبه، ويبدو أن الأول أوضح من أمثاله، لأنه ظهر بعد ذلك مع أولئك الخوارج كما سأبينه. يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم جاءت أحاديث كثيرة في وصفه ووصف أصحابه، منها قوله صلى الله عليه وسلم وتسميته لهم أنهم كلاب النار، وفي رواية كلاب أهل النار. قوله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى قتلى عاد. شر قتلى قتلاهم، شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه. يتركون أهل الإسلام، عفوا، يتركون أهل الأوثان ويقتلون من؟ أهل الإسلام. سيماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم على الموسى. سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. وأخذ صلى الله عليه وسلم يصفهم في كل مناسبة في عشرات الأحاديث في الصحيحين وغيرهما حتى اتضح أمرهم للأمة. فلما تألبوا على قتل عثمان أخذوا ينادون بالأخذ بدم من؟ بدم عثمان، بعد أن أثاروا ضده الفتن. ثم برزوا وخرجوا للعيان وأعلنوا تكفير المسلمين، وعلى رأسهم علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، فسفكوا الدم الحرام وأغاروا على المسلمين فسبوا وأسروا وقتلوا. ومن ذلك أنهم مر بهم أو مروا بعبد الله بن خباب ابن الأرت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن يتبرأ من علي فلم رضي الله عنه فلم يقبل. فلما يعني رأوا منه ذلك قالوا: إذن أنت كافر. فأخذوه وقتلوه ومثلوا به. ولم يكتفوا بهذا، بل قتلوا سريته، يعني جاريته، وكانت حاملة، فبقروا بطنها وأخذوا الجنين خشية أن يحيى، لن يحيى بعد موت أمه. انظر إلى هذه الجريمة النكراء. بعد هذا جاءوا يستظلون تحت نخل لنصراني، وأخذوا وقد أكلوا، في رواية منهم من أكل من التمر ومنهم من أخذ يساومه، فقال أراد أن يهدي إليهم فقال: لا، لن نأخذه إلا بثمنه. فقال: ويحكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم بهذا الرجل وامرأته، وقتلتموه وبقرتم بطن امرأتي، والآن تترددون في أكل هذه الرطبات. ومنهم من يتساءل عن حكم دم البعوض، حكم قتل البعوض حلال ولا حرام؟ حكم قتل علي وعثمان وعبد الله بن خباب واستحلال دماء المسلمين حلال، وقتل البعوض عندهم اختلفوا فيه، منهم من يحلله ومنهم من يحرمه. فلما أخافوا السبيل وكفروا المسلمين أرسل إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس وناقشهم، فرجع منهم الكثير بعد أن ناقشهم مناقشة علمية. ومع هذا بقي قرابة 4000 على ضلالهم، فأخذوا يغيرون على المسلمين ويغزونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم. فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى قضى عليهم، غير أنه رضي الله عنه لم يسب ذراريهم ولم يعني يسترق نساءهم ولم يتبع فارهم ولم يقضي على جريحهم من ورعه رضي الله عنه. ثم إنه أخذ يفتش بينهم، أي بين القتلى، ليجد الدليل القاطع عما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ابحثوا عن ذي الثدية ذي الخويصرة. فأخذوا يبحثون عنه فلم يجدوه في بادئ الأمر، فقال لهم علي رضي الله عنه: ارجعوا فابحثوا عنه، فوالله ما كذبت وما كذبت. فلما وجدوه بين القتلى ورآه علي رضي الله عنه استبشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر قتلى إيش؟ قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه. وقال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأمر بقتالهم في أي مكان يوجدون فيه، لأنهم كلاب أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتهلل وجهه رضي الله عنه ونال هذه الكرامة، حيث تحققت على يده هذه المعجزة النبوية العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذا كله فقد قتلوه قتلهم الله، فقد اتفقوا على قتله وقتل علي وقتل معاوية وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فأما من كلف بقتل عمر فإن عمرا كان مريض فغاب عن الصلاة في ذلك اليوم، فقتلوا رجلا يقال له خارجة كان قد صلى بدلا من عمرو بن العاص، فقيل المثل: أردت عمرا وأراد الله خارجة. وأما معاوية رضي الله عنه فقد سلم، حيث طعنوه في غير مقتل. وأما أشقاهم، أعني أشقى هؤلاء القتلة، هو الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحربة زعم أنه سممها شهرا كاملا وهو يضيف عليها من السموم حتى ينفذ ويستشهد علي رضي الله عنه. ومع هذا فإنه عندما جاء به للقصاص، واسمه عبد الرحمن بن ملجم، وكان من القراء وحفاظ القرآن، أرسله عثمان رضي الله عنه إلى مصر ليقرئ الناس القرآن، ثم إنه انضم إلى فتنة الخوارج وكان أشقى هؤلاء القوم والعياذ بالله، حيث قتل الخليفة المبشر بالجنة، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. لما جاءوا به إلى القصاص قال: لا، يعني لا تقتلوني دفعة واحدة، بل قطعوا أطرافي إربا إربا حتى أراها تسقط في سبيل الله. رأيتم؟ لأنهم قد أفتاه المفتون من زعماء الخوارج بأنه ليس بينه وبين الجنة إلا هذا، كما يفتي الآن أحلاس الكهوف وسكان بلاد الكفر الذين لجأوا إليها، يفتون بعض الشباب الأغرار المساكين، يقول: هذه الجنة، وشباب متعطش يريد الجنة، ها؟ وأعطوهم النقود وحضروا وهيئوا لهم كل شيء، النقود التي لا ندري وجد مع الكثير منهم ملايين أو مئات الألوف من الدولارات، من أين جاءتهم؟ من يمولهم؟ من يعطيهم؟ والعياذ بالله. يقول: لا تقتلوني دفعة واحدة، بل اقتلوني إربا إربا، وآخر ما تقطعون لساني حتى أستمر على حد زعمه في ذكر الله، على ضلال. قل: هل ننبئكم بإيش؟ بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وانظر إلى ما يقول شاعرهم أخزاه الله عمران بن حطان في مدحه لقاتل علي رضي الله عنه، يقول: يا ضربة، يعني ضربته لعلي، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش غفرانا أو رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا. بل هو أشقى البرية والعياذ بالله، بل هو أشقى البرية، حيث قتل خير البرية في وقته، لأنه باتفاق أهل العلم أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة هم الخلفاء الأربعة، فهو أشقى البرية، قتل خير البرية في إيش؟ في عهده. انتبهوا لهذا القيد، خير البرية في ماذا؟ في عهده، لأن خير البرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، ثم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فإذا انظروا كيف زين لهم الشيطان ويستلذون بها بأعمالهم ويرون أنها حق ويستميتون في سبيل ذلك ويظنون أنها تقربهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وما أشبه الليلة بالبارحة. إنما أصاب هذه الشرذمة الباغية الخارجة على الإسلام وأهله حيث مكنوا لأعداء الإسلام من الإسلام والمسلمين مع أنهم هم الذين يدعمونهم ويمكنون لهم، لكن هم الذين كانوا سببا في ضياع بعض بلاد المسلمين الآن، حيث يتقمصون بعض القضايا ويزعمون أنهم هم الذين سينهضون بشأن هذه الأمة. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا، ووالله ما جروا على الأمة إلا الدمار والخراب وتمكين أعداء المسلمين من المسلمين. فعلينا أن نعي وأن نتنبه، ولا يكفي مجرد الشجب والاستنكار، بل لابد من بيان حالهم. البعض لا أدري هل يعتبره ورعا، لا يتجرأ أن يسميهم خوارج أو بغاة، والبعض ينعق بما لا يفهم، يتعاطف معهم أو يتستر عليهم أو يسكت عنهم أو يداهنهم، وهذا والله من التولي يوم الزحف، هذا في غاية الخطورة. بل إن الذي نعتقده أن من يسكنهم حتى ولو بالأجرة أنه يعتبر ممن آوى محدثا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، سواء أسكنهم أو برر لهم أو دافع عنهم أو هون من شأنهم، وهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى. هؤلاء الخوارج أخطر على الأمة من اليهود والنصارى. لماذا؟ ما وجه الخطورة؟ انتبهوا، أنا ما قلت هم أكفر من اليهود والنصارى، ولا أحكم بكفرهم أيضا والعياذ بالله، لأن الحكم بالكفر أمر في غاية يتورع عنه المسلم، لكن أقول إنهم أشد خطرا من ماذا؟ ها؟ من اليهود والنصارى. ما وجه كونهم أشد خطرا؟ ها؟ لأن المسلمين يعرفون خطورة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة، أليس كذلك؟ لكن هؤلاء يعني يتكلمون بلغتنا ويتكلمون باسمنا ومن بني جلدتنا ويقرؤون القرآن ويظهرون الصلاح، وهم أشد فتنة على الأمة من اليهود والنصارى، كما عرفتم وسمعتم قصة تاريخهم منذ أن ظهر أولهم وظهرت بذرتهم في الاعتراض على خير البرية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن خوارج الآن ضموا إلى خارجيتهم التقية، تقية الرافضة، وضموا إلى ذلك الكذب، جواز الكذب. الخوارج القدامى يرون الكذب ماذا؟ كفرا يخرج من الملة. أما هؤلاء عندهم الغاية تبرر الوسيلة، وصاروا يكذبون ويلجؤون إلى بلاد الكفر وينعقون من خلال وسائل إعلام الكفار ويشوهون بلاد المسلمين وعلماء المسلمين وحكام المسلمين، ويكذبون ويهرفون بما لا يعرفون، بل إن بعض من يتعاطف معهم يكذب لصالحهم، ينعق في كل مكان ويكذب لصالحهم ويهون من خطورتهم. فعلينا أن نحذر وأن نتنبه وأن نكون على وعي. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.